تخيلوا نظام صراف آلي عالمي يسمح لكم بسحب الأموال النقدية، ثم بسبب خلل برمجي معقد جدا يعجز عن خصم تلك القيمة من الرصيد الأساسي.
النتيجة هي طباعة أموال وهمية في عدة دول في نفس اللحظة.
بالضبط، وهذا الخيال المرعب ليس مشهدا من فيلم، بل هو شيء حدث بالفعل هذا الأسبوع. مرحبا بكم في هذا التحليل المعمق.
أهلا بك وأهلا بكل من يتابعنا.
نحن نغوص اليوم في تقرير منصة تيكن جين ميديا الاستخباراتي الشامل، والذي صدر يوم الأحد 30 أغسطس 2026، وما نراه في هذه المصادر هو اصطدام هائل.
صحيح، هو اصطدام بين طفرات مالية ضخمة وبنية تحتية لا يمكن استيعاب حجمها من جهة، وثغرات أمنية كارثية من جهة أخرى.
طيب، دعونا نفكك هذا. كيف يمكن لعالم يمتلك كل هذه القوة الحسابية أن يكون هشاً إلى هذا الحد؟ ما هو الهدف من تحليلنا اليوم؟
الهدف ببساطة هو فهم هذه الطبيعة المزدوجة لسرعة التطور التكنولوجي. عندما تتوسع البنية التحتية الرقمية بشكل أسي وبسرعة تفوق قدرتنا على التدقيق، فإن كل نقطة اتصال جديدة تصبح ثغرة محتملة. التكنولوجيا اليوم تتحرك بسرعتين مختلفتين تماماً.
سرعة الابتكار التي تندفع كصاروخ، وسرعة التأمين التي تحاول اللحاق به؟
بالضبط، وهذا التفاوت تحديداً هو ما يخلق هشاشة نظامية خطيرة إذا لم ترافقه حماية صارمة.
ولفهم حجم هذا الصاروخ، يجب أن ننظر أولاً إلى الأرقام التي تقود هذا التوسع. التقرير يسرد أرقاماً لشركة انفيديا في الربع الثاني من عام 2027 المالي، وهي أرقام تبدو وكأنها من كوكب آخر.
إيرادات قياسية؟
إيرادات بلغت 96.2 مليار دولار. نحن نتحدث عن نمو سنوي بنسبة 106%، ولكن المذهل حقاً هو التفاصيل الداخلية.
نعم، 89 مليار دولار من هذا الرقم جاءت فقط من قطاع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. هذا يشكل أكثر من 92% من إجمالي الإيرادات.
إنفيديا لا تبيع مجرد شرائح إلكترونية اليوم، إنها تبني فعلياً الخرسانة المسلحة لمدن الذكاء الاصطناعي المستقبلية وشبكة طرق سريعة فائقة التطور. إذن ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نجد أن تصريحات الرئيس التنفيذي جينسون هوانغ تؤكد أن دورة الذكاء الاصطناعي الفائقة وصلت إلى ما سماه بالتسارع المستدام.
تسارع مستدام، هذا مصطلح قوي
جداً. هذا يعني أن توقعات الشركة بنمو 70% في 2028 ليست مجرد أمنيات، بل تعتمد على منصة فيرا روبن القادمة،
التي تعتمد بدورها على معمارية ذاكرة HBM4، صحيح؟
صحيح، الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي في جيلها الرابع، بالإضافة طبعاً إلى المبادرة الضخمة بجمع 500 مليار دولار لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بحجم كيجاوات.
واو، كيجاوات؟ نحن نتحدث عن استهلاك طاقة يعالي لدولاً بأكملها. لكن هذا النمو الهائل يقودنا لسؤال جوهري، هل نبني مستقبلاً مستداماً؟ أم أننا ببساطة نكبر حجم الأهداف للقراصنة؟
هذا هو السؤال الأهم. الإجابة تتجلى بوضوح في كيف أن هذه البنية التحتية الضخمة تخلق نقاط ضعف هائلة تمس الشركات الكبرى والأفراد على حد سواء. إنها ضريبة التوسع،
وهذا يظهر جليا في كارثة اختراق شركة الرعاية الصحية ماكسون. مجموعة الابتزاز شيني هانترز استولت على 284 مليون سجل للمرضى.
رقم مخيف فعلاً.
مخيف جداً. بيانات تتضمن أرقام هوية، تاريخ الوصفات الطبية، وبيانات التأمين. والاختراق لم يكن مباشرة، بل عبر ثغرة في سلسلة توريد برمجيات الطرف الثالث.
وهذا يمثل أزمة هوية طبية واحتيال هائل، كما حذر موقع بليبين كومبيوتر: الثقة الأساسية للمواطنين في النظام الصحي قد انتهكت بشكل دائم.
طيب، إذا سرقت بطاقة الائتمانية يمكنني إيقافها، لكن كيف يمكنني تغيير تاريخي الطبي؟
لا يمكنك، وهذا هو الرعب الحقيقي. القراصنة يخترقون أنظمة الطرف الثالث الأضعف للوصول إلى هذه الكنوز من البيانات.
لكن الخطر لا يقتصر على الشركات الكبرى. دعنا ننتقل إلى مستوى الأفراد. التقرير ذكر تقييماً من شركة سوكت سيكوريتي وهو صادم بصراحة.
الكشف عن الإضافات الخبيثة في المتصفحات.
نعم، 19 إضافة خبيثة، 18 منها لمتصفح كروم وواحدة لإيدج. المشكلة أنها تتنكر كأدوات إنتاجية عادية جداً.
وهنا نرى براعة المهاجمين. كيف تهربت هذه الإضافات من الفحص الأمني الصارم لشركات مثل جوجل ومايكروسوفت؟
كيف فعلاً؟ أنظمة الفحص لديهم متطورة جداً.
السر يكمن في تقنية تسمى تنفيذ الحمولات المؤجلة. يعني الإضافة يتم رفعها وهي نظيفة تماماً وتعمل بشكل طبيعي.
كأنها خلية نائمة.
بالضبط، تظل خاملة لأسابيع، وبعد أن تكسب الثقة تقوم بتحميل نصوص برمجية خبيثة سراً في الخلفية لتسرق العبارات الأولية من محافظ الويب 3 مثل ميتاماسك وفانتوم، وذلك أثناء عملية المصادقة.
يعني المستخدم يدخل حسابه والإضافة تسرق الكلمات السرية في تلك اللحظة.
كيف يمكن للمرء أن يحمي نفسه من هذا؟
هذا يربطنا بأهمية الخطوات العملية. أولاً، يجب استخدام محافظ الأجهزة أو ما يعرف بالهاردوير والتس، وثانياً، وهو الأهم، تقييد أذنات الإضافات.
تقصد عدم السماح لها بقراءة كل شيء؟ No. لا يجب السماح لأي إضافة بقراءة كل البيانات على جميع المواقع طوال الوقت. هذا التقييد الصارم هو خط الدفاع الأول.
طيب، إذا كانت المتصفحات وقواعد البيانات المركزية مخترقة بهذا الشكل، فماذا عن الأنظمة اللامركزية؟ من المفترض أنها أكثر أمانة، أليس كذلك؟
نظرياً نعم، لكن الواقع كما يوضح التقرير مختلف ومعقد.
نعم، التقرير كشف عن تفاصيل استغلال ثغرة يوم الصفر في وحدة كوسموس EVM. الرمز التقني للثغرة هو، دعني أقرأه هنا، GHSA7G4WCG8822.
نعم، حدث هذا بين 20 و25 من أغسطس،
وأدى إلى استنزاف السيولة في 6 شبكات بلوك تشين مستقلة قبل أن يتمكنوا من إصدار التحديث الطارئ 0.6.2. هذا يعيدني لتشبيه الصراف الآلي الذي بدأنا به، طباعة أموال وهمية في 6 دول معا.
تشبيه دقيق. ما حدث تقنيا يعرف باسم عدم اتساق حالة التعامل مع الرصيد.
مصطلح معقد، هل يمكنك تبسيطه لنا؟
ببساطة، أثناء استبعاءات العقود المتقاطعة بين الشبكات يحدث خلل. شبكة ترسل طلباً، الشبكة الأخرى تنفذه، لكن رسالة التأكيد تفشل.
فتظن الشبكة الأولى أن العملية لم تتم ولا تخصم الرصيد.
بالضبط، وهذا يطرح سؤالاً مهماً آثاره موقع The Hacker News حول تأخير الإفصاح عن الثغرات في هذا المجال.
الشفافية مقابل الأمان السريع.
نعم، الأنظمة متعددة السلاسل لا تتحمل البطء البيروقراطي في التحديث. إذا انتظرت يوماً واحداً للإفصاح قد تفقد الملايين.
وسط كل هذه التهديدات المعاصرة والحروب التقنية، كيف يستعد عالم التشفير للتهديد المستقبلي الأكبر؟ أعني الحواسيب الكمية.
هذا هو الجزء الأكثر إثارة للإعجاب في تقرير اليوم.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. باحثو شركة ستاركوير بقيادة أفيو ليفي نجحوا في تعدين أول معاملة بيتكوين مقاومة للكم على الشبكة الرئيسية.
وهذا إنجاز ضخم، لأن خوارزمية شور الكمية قادرة نظرية على كسر التشفير الحالي للبيتكوين، والذي يعتمد على المنحنيات الإهليلية أو ECDSA.
لحظة، يعني الحواسيب الكمية يمكنها ببساطة فتح محافظ البيتكوين الحالية وأخذ ما فيها؟
بمجرد أن تصبح قوية بما يكفي، نعم، لكن ابتكار QSB أو البيتكوين المقاوم للكم يحل هذه المشكلة بطريقة عبقرية.
كيف؟
يقوم بتغليف التوقيعات الرقمية في براهين معرفة الصفرية المعروفة باسم ستارك، والمهم هنا أن هذه البراهين قائمة على التجزئة.
دوال التجزئة الرياضية.
نعم، وهذا يجعل الكسر الكمية لها مستحيلا رياضيا. البنية الرياضية لدوال التجزئة تقاوم خوارزمية شور بفعالية.
ولكن نقطة الدهشة بالنسبة لي، وأعتقد أنها الأهم هنا، هي أن هذا تم تحقيقه دون الحاجة إلى تعديل قواعد الإجماع.
بالضبط، لا انقسام كلي أو هارد فورك، ولا انقسام جزئي أو سوفت فورك في شبكة البيتكوين.
غير معقول، يعني تم التنفيذ على الشبكة كما هي الآن. هذا بصراحة انتصار للعبقرية الرياضية الصافية.
هو درع رياضي حقيقي تم وضعه فوق النظام الحالي دون كسره أو تغييره.
طيب، بعد استكشاف كل هذه التعقيدات في التشفير وحروب أمن المعلومات والقوة الهائلة لرقائق إنفيديا، أين تتجلى كل هذه التكنولوجيا في تجاربنا الترفيهية اليومية؟ التقرير ينقلنا إلى عالم الألعاب.
الألعاب هي دائما ساحة الاختبار الأولى لمعظم هذه التطورات في الحوسبة.
نعم، الأجواء المبهجة من معرض جيمز كوم في مدينة كولونيا الألمانية كانت واضحة في التقرير. صحفيون من مواقع مثل يورو جيمر حصلوا على تجربة حصرية لنسخة مبكرة من لعبة توتال وور وورهامر 40,000،
وهي من تطوير كرياتيف أسمبلي. هذه اللعبة بالذات تستفيد بشكل هائل من قوة المعالجة.
صحيح، التقرير أشاد بدمج المعارك الآلية الواسعة والقصف المداري مع التكتيكات العميقة. مئات الوحدات تتحرك بذكاء في نفس الوقت.
هذا التطبيق يحتاج لعتاد قوي جدا.
ولكن المثير للاهتمام هو فوز لعبة أخرى بجائزة مختلفة. التقرير أضاف أن لعبة ريمان ليجندز ريتولد من تطوير يوبيسوفت مونبلييه فازت بجائزة أفضل لعبة لجهاز نينتندو سويتش 2،
وتفوقت على ألعاب منتظرة جدا.
نعم، تفوقت على ميجا مان دول أوفررايد، وحتى على The Witcher 3.
وهذا يربطنا بالصورة الكبيرة، القدرة على تشغيل لعبة منصات بدقة 4K في وضع الإرساء مع رسوم متحركة فائقة السلاسة ومقاطع موسيقية معاد إنتاجها هي التطبيق المباشر للمستهلك.
يعني التطور الهائل في المعالجات الدقيقة الذي تحدثنا عنه في بداية التحليل مع إنفيديا نراه الآن في جهاز منزلي صغير.
بالضبط، القوة الحسابية لم تعد مقتصرة على مراكز البيانات، بل أصبحت بين أيدينا في غرف المعيشة وتقدم تجارب لم تكن ممكنة قبل سنوات قليلة.
طيب، كيف يمكننا تلخيص كل ما ناقشناه اليوم من هذا التقرير الدسم؟
كخلاصة، يمكن القول إن ليلة 30 أغسطس 2026 تجسد بامتياز الطبيعة المزدوجة للحضارة الرقمية الحديثة.
تقدم مبهر وهشاشة مرعبة في نفس الوقت.
نعم، فالتوسع الأسي للبنية التحتية يقابله هشاشة نظامية إذا غاب التدقيق الأمني. رأينا هذا في اختراق الرعاية الصحية وثغرات البلوكتشين والمتصفحات. وفي الوقت ذاته توفر رياضيات البحث كما رأينا مع ستاركير الأمل لحماية أصولنا التأسيسية من تهديدات مستقبلية.
هذا بصراحة يطرح فكرة أخيرة ومستفزة للتأمل. بناء على كل ما رأيناه، إذا كانت الحواسيب الكمية قادرة غداً على كسر التشفير القديم، والذكاء الاصطناعي الفائق قادر على كتابة برمجيات خبيثة خالية من العيوب لتجاوز الفحص الأمني، فهل نتجه نحو مستقبل يعتمد فيه الأمن السيبراني كلياً على ذكاء اصطناعي يقاتل ذكاء اصطناعي آخر داخل الدروع الرياضية؟
حرب آلات في الفضاء الرقمي.
تماماً، مما يجعل الرقابة البشرية ومراجعة الأكواد اليدوية مجرد شيء من الماضي، فكرة تستحق التفكير.
بالتأكيد.
للمزيد من التفاصيل وللغوص أعمق في هذه المواضيع، ندعوكم جميعا لزيارة موقع techandjame.com. يمكنكم هناك الاطلاع على النسخة الكاملة من التقرير الشامل لألعاب الفيديو لشهر أغسطس 2026.
ولا تفوتوا أيضا قراءة التحقيق التقني الحصري هناك.
نعم، تحقيق حصري رائع حول تسريبات البناء البرمجي لمرشحات إنفيديا DLSS5. نشكركم على مرافقتكم لنا في هذا التحليل المعمق، ونلقاكم قريباً.